ثامنا البطاقات والجوازات والكرنيهات. نتكلم عن البطاقات والجوازات والهويات التي يجب أن شروطها وكيفية التعامل معها وما هي الأمنيات التي يجب أن نتخذها بحقها. الأخ العلني تختلف من الأخ السري إلى الأخ العلني. الأخ الذي يعمل بالعلن البطاقات التي يتحرك بها لها شروط معينة، وكذلك الأخ الذي يتحرك بالسر شروط البطاقات التي يتحرك بها لها أيضا شروط معينة. بالنسبة للأخ العلني يفضل الاحتفاظ بهويته أثناء تحركه، وإذا كانت بدون لحية فهذا أفضل، وإذا استخرجها بعد ذلك فاقد تكون بدون لحية إذا تيسر. الأخ العلني دائما عندما يتحرك الذي يعمل بالعلن، مع أنه الآن في هذا الوقت لم يعد هناك شيء اسمه علني أو سري، لكن نستطيع أن نقول هناك ناس دعاء علني مثل الشيخ محمد مقدسي مثلا. هذا رجل علني، داعية علني مثل الشيخ أبو قتادة في بريطانيا وغيره من شيوخ الجهاد. هؤلاء دعاء ومشايخ علنيين، ولكن يفضل هؤلاء أن لا يتقوا أبدا مع الذي يعمل بالعمل السري العسكري. لماذا؟ لأن هؤلاء تحت المراقبة 24 ساعة مراقبين، كل همسة يقولونها تسجل عليهم. فهؤلاء دائما الدعاء يفضل أن لا تكون لهم رابطة مع الفرد السري الذي يعمل في العمل العسكري. حتى لو أردنا أن نرسل أخوة للجهاد مثال هؤلاء الدعاء، لا شك أن عندهم ماذا؟ عندهم طلاب وتلاميذ يدرسون عليهم، صحيح؟ هذا الداعي إذا توسم في أحدهم الخير ورأى أنه يرغب في الهجرة للجهاد أو الإعداد، فيجب هذا الداعي يجب أن لا يرتبط أو يدل هذا الأخ مباشرة على طريق الرجل الذي هو يوصل إلى المجاهدين أو يدلهم على الطريق الذي يوصلهم إلى مراكز الإعداد أو مراكز الجهاد أو الجبهات أو غير ذلك، بل هذا الداعية بطريقة معينة يخبر الرجل السري الذي هو يسمى المنفق الذي يقوم بعملية تسفير الأخوة من البلاد إلى ساحات الجهاد المنتشرة. هو هذا الداعية إذا توسم في أحدهم الخير، أو أن هذا الأخ بنفسه قام بسؤال هذا الداعية، فهذا الداعية لا يعرض نفسه لعملية الكشف، وإن كان له علاقة مع المنسق الذي يقوم بإخراج الأخوة من البلد إلى الجهاد، إلى ساحات الجهاد، بل بطريقة معينة ذكية يوصل يخبر فيها المنسق عن هذا الأخ بطريقة سرية، حتى ماذا؟ حتى لو كشف هذا الأخ الذي خرج لساحات الجهاد وقع في الأسر، لا يقوم بتبليغ من؟ بالتبليغ عن الداعية الذي هو بالأصل هو الذي كان السبب المباشر في إخراجه للجهاد. هذه طريقة جيدة في ماذا؟ في إخراج الذين يرغبون في الجهاد والإعداد من البلاد إلى ساحات الجهاد دون تعريض الداعية لماذا؟ لعملية الأسر في حالة أسره. مفهوم؟ نعم. الشيخ أبو زبيدة فك الله أسره، كل الأخوة الذين يعملون معه كما يقول هنا يفضل الاحتفاظ بهويته أثناء تحركه. أي أخ هؤلاء الرجال العلنيين يجب أن يتحركوا، عندما يتحركوا يتحركوا بماذا؟ بهوية أو بطاقات صحيحة غير مزورة، لأنهم عرضة للمساءلة والتوقيف في أي وقت، فحركتهم دائما تكون مكشوفة ورسمية. أيضا يتحرك بأي بطاقة أي جواز يكون دائما رسمي. وإذا كانت بدون لحية فهذا أفضل. إذا ما كان عنده بالأصل لحية، إذا كان الهوية عندما أخرج هذه الهوية أو الجواز كان غير ملتزم، مثال ذلك غير ملتزم يعني لم تكن عنده اللحية بعد، فهذا الأفضل أن يبقيها أيضا في الجواز للضرورة. أبو زبيدة عندما كان يتخذ الأفراد الذين يعملون معه في باكستان كانت له شروط في هذا الأخ الذي يعمل معه. أول هذه الشروط أن يكون هذا الأخ غير ملتحي. الأمر الثاني أن تكون صورته في الجواز أو في البطاقة أيضا غير منتحي فيها. الأمر الثالث، يجب أن لا يكون قد عمل مع جماعة إسلامية سابقة في باكستان قبل أن يعمل مع أبي زبيدة. هذه الشروط الثلاثة يجب أن توفر في الأخ قبل أن يعمل مع أبي زبيدة لسلامة أبي زبيدة ولسلامة العمل، حتى أيضا يبعد الشبهات عنه، لأنه كما تعلمون أن الجماعات في باكستان معظمها جماعات مخترقة، أو على أصح كثير منها هو الذي أسسه من الآيس آي، استخبارات الباكستانية التي أسستها، كثير منها أسسها عن طريق الاستخبارات، أو نستطيع أن نقول إذا لم تكن بطريقة مباشرة فهي غير مباشرة بالإيحاء. ولكن لا شك عندي أن معظم الجماعات الجهادية التي كانت تقاتل خاصة في كشمير هي بدعم من الباكستانيين بطريقة أو بأخرى. لا شك عندي الآن أن هذه العلاقة كانت قائمة قبل 10 سنوات بشكل قوي، أما الآن فالعلاقة لا شك عندي أنها مختلفة جدا عن السابق، لأنه برويز عندما جاء لم يسمح لأحد، لا للجماعات التي جاءت في كشمير ولا الجماعات التي تجاهت في غير كشمير بالعمل في باكستان، وهذا كان خطأ كبير ارتكبه الساسة العسكري في باكستان. باكستان كشمير على الأقل كانت متنفس للجهاديين في باكستان، باكستان كان الجهاد في كشمير، الأخ يريد أن يجاهد الباكستاني فيذهب إلى كشمير حتى يخرج ما به، يخرج جذوة الجهاد التي في نفسه والشوق إلى الجهاد، يخرجه أين؟ في كشمير، لا يتفرغ للعمل في باكستان. ولكن باكستان بعد أن أغلقت هذا المتنفس على المجاهدين في باكستان، الطاقات الكامنة في الأخرى في باكستان يريدون أن يخرجوها، فأخرجوها بمن؟ بالجيش. فهذا خطأ استراتيجي، ولكن هو فاتحة خير أيضا، لأن الجهاد أيضا في كشمير كان جهاد مسيس لصالح باكستان، باكستان تقول لهم قاتلوا اليوم أو لا تقاتلوا، وهم أيضا يريدون أن يسوسوا الجهاد في مناطق أخرى، لكن فضل الله عز وجل فشلوا. الحالة الكشميرية يريدون أن يطبقوها في بعض الحالات الموجودة الآن في الساحة في أفغانستان أو في غيرها، ولكن الآن الناس الأمراء على وعي تام بما تخطط هؤلاء الباكستانيين. من كان يتصور أن باكستان أن البنجاب في البنجاب سيكون هناك يوم من الأيام طالبان باكستان أو طالبان البنجاب؟ هذا لولا السياسات المجرمة التي اجتهدتها الحكومة الباكستانية ما خرجوا هؤلاء الناس. باكستان عندهم أمور مثل الجيش، الجيش يعتبر شيء مقدس بالنسبة لهم، 3/4 ميزانية باكستان تذهب لخدمة الجيش وأفراد الجيش، الربع فقط، الربع يذهب لخدمة باكستان لمصاريف الحكومة الباكستانية، كل أموال في باكستان، كل نافذ قومي يذهب إلى من؟ إلى الجيش، إلى 16 جنرالا يحكمون باكستان، الآن يقبعون في روال بندي، هم الذين يحكمون باكستان، يعني كل مدخرات باكستان أين تذهب؟ للجيش الباكستاني، خدمة الجيش الباكستاني. فالشروط كانت التي يجب أن تتوفر في الأخ الذي يعمل مع أبو زبيدة، ما هي؟ أن لا يكون منتحي، أن لا يكون منتسب لجماعة إسلامية، أن لا تكون صورته أيضا ماذا؟ في جوازه باللحية. وهذه الشروط هي كانت من أسباب أسر أبو زبيدة أصلا أيضا، لأن أبو زبيدة لما خرجنا من أفغانستان كان عنده أخوة بهذه الشروط مركونين لوقت الاحتياط للحاجة، ولكن بعض الأخوة استخدموا هؤلاء الأخوة، فلما استخدموا هؤلاء الأخوة، هؤلاء يعتبروا بالنسبة إذا استخدمهم الأخوة هؤلاء بالنسبة لأبي زبيدة يعتبروا أخوة محروقين لا يستطيع أن يتعامل معهم مرة أخرى. فتأخر خروجنا من فيصل أباد إلى كراتشي بسبب هذا الأمر، أن الأخوة ماذا؟ ما في عندنا الأخ البديل بشروط أبي زبيدة، فتأخر خروجنا إلى أن نجد أبو زبيدة الأخوة الذين فيهم هذه الصفات، فكان تأخير أبو زبيدة بسبب عدم وجود هؤلاء الأخوة وبسبب هذه الشروط. نعم. كذلك الجواز يجب حفظه في مكان أمين منعا للاستيلاء عليه من الأعداء. هذا يذكرني بأبو زبيدة، أبو زبيدة دائما كان يتحرك بجواز كولومبي، الجواز الذي يستخدمه جواز مزور كولومبي، كولومبيا هذه دولة في أمريكا الجنوبية. كذلك الجواز يجب حفظه في مكان أمين منع للاستيلاء عليه من الأعداء، يجب أن تحافظ عليه في مكان مناسب. هذا الأخ العلني، الأخ السري، جميع أوراقه من بطاقات وجوازات مزورين، ويحفظ الجواز في مكان أمين لحين الاحتياج إليه. أما رجل السر، الأخ السري، فهو يجب أن تكون جميع وثائقه وبطاقاته وكل ما يتعلق بعمله نحن الآن نعطيكم هذه الدورة بالقرب من كابل، ولعله الآن هناك اشتباك في مع القوات الأمريكية في... نعم. جميع أوراقه من بطاقات وجوازات مزورين، ويحفظ الجواز في مكان أمين لحين الاحتياج إليه. الرجل السري يجب أن تكون جميع بطاقاته ماذا؟ مزورة. كل المجاهدين دائما يتحركون بالبطاقات المزورة. من عجائب الأمور أن أخ دائما كان يتحرك بجواز مزور، عندما تحرك بجواز صحيح أسر في تركيا، كان يريد أن يدخل إلى تركيا، دائما يدخل تركيا بجواز مزور، فعندما دخل تركيا بجواز غير مزور ماذا حصل له؟ أسرع. بعض الأخوة يقول كل الناس عندما تهبط الطائرة في المطار هم يفرحون أنهم وصلوا بأمان، إلا هذا الأخ عندما تريد أن تهبط الطائرة في المطار بطنه يتعب، يريد أن يذهب إلى الخلاء. لماذا؟ لأنه دائما يتحرك بماذا؟ بجواز مزور، فيخاف المساءلة في المطار. هذه من عجائب الأخوة. هؤلاء الغرباء، غرباء آخر الزمان، نسأل الله عز وجل يتقبل منهم، يتخطفهم الناس. نعم. عند الحصول على كارنيهات مزورة، الأخوة في العمل الخاص يكون حامل كارنيه على دراية بطبيعة المهنة الموجودة في الكارنيه، يعني في الهوية خاصة المهنة، يجب أن تعرفها جيدا. بعض الأخوة أسر في بعض المطارات، سأله ما هي المهنة التي أنت تعمل فيها، ما عرف الأخ ماذا يجيبه، لا يعرف ما هي المهنة الموجودة في جوازه، شكوا فيه فسألوا ما هي المهنة، ما هي مهنتك، ماذا تعمل؟ تعرفون الجواز فيه المهنة دائما. قال له ماذا تعمل، ما عرف ماذا يقول له، فبعد ذلك دفع له الفلوس وتحرك ونجاه الله عز وجل. وليس كل البلاد هي التي تقبل الرشوة، في بعض بلاد العرب لا تمشي فيها المعاملة إلا بالرشوة، إذا لم تدفع الرشوة ما تستطيع أن تفعل شيء، مثل سوريا، سوريا من غير رشوة ما تستطيع أن تفعل شيء، اليمن نفس الشيء، مصر، دول أفريقيا، هذه دول تقبل الرشوة من غير أن تدفع ما تستطيع أن تتحرك. أفريقيا هذه خاصة بعد الصحراء الكبرى، هذه تتحرك تتجول في أفريقيا كلها بالأموال بالرشوة، ليس هناك أي نظام يحكم، العصابات هي التي تحكم أفريقيا، تتجول فيها كما تشاء من شمالها إلى جنوبها، رئيس الدولة تشتريه بالفلوس هناك، هم كلهم مافيا. البوليس في الليل هو الذي هو يصبح رجل عصابات في الليل، هو يصبح رجل عصابات البوليس، فإذا أنت لم تدفع للبوليس فأنت في ورطة. هكذا في بعض الدول، هكذا في تكون. الأمر الآخر، يجب على أخذ الأهمية الخاصة في العمل قائد أو غير ذلك أن يكون لديه أكثر من بطاقة أو جواز، ويجب عليه الآتي. طبعا الأخ الذي يعمل في العمل السري يجب أن يكون عنده أكثر من جواز وأكثر من بطاقة، حتى لو أنه تم التبليغ عنه بجواز معين أو بطاقة معينة يكون عنده أكثر من جواز يتحرك به. ولكن هنا يجب التنبيه على أنه لا يجب عليه أثناء السفر أن يتحرك جوازين، يجب أن يتحرك فقط بجواز واحد. لماذا؟ لأنه في أغلب الأحيان تكون الجوازات لأسماء مختلفة من جواز إلى جواز، الأسماء تكون مختلفة، فإذا وقعت أنت بيد الأمن أقرأ عليك السلام بعد ذلك. وأخوة أسروا بهذه الطريقة، أنه كان عنده جواز أكثر من جواز، جواز باسم وجواز آخر باسم آخر، فهذا لا يعقل أن تكون لك، أن يكون لك اسمين في وقت واحد. فإذا تحركت بجواز وأنت رجل مطلوب وأنت رجل تحرك العمل وعند أكثر من جواز، يجب أن تتحرك بجواز واحد، تركن الآخر، تخفيه بطريقة ما، ولكن التحرك يكون بجواز واحد. طبعا يجب أن يحفظ كل البيانات، كل ما هو موجود في الجواز، حتى تعرف لهجة البلد التي ينتسب إليها في البطاقة أو الجواز. وعليه تجهيز إجابة لكل موقف طارئ يتعرض له، أيضا يكون عنده إجابة لكل ما قد يتعرض له من مواقف طارئة. أحد الأخوة من السعودية كان يريد يخرج له جواز أو بطاقة هوية في اليمن، فتكلم معهم باللهجة، فشكوا فيه، شكوا منه أنه لهجته ليست يمنية. فقال له: ما هذا السروال الذي تلبسه؟ اليمنيين يلبسون السروال بطريقة. فقال له: ما هذا الذي تلبسه؟ هم يسمونه باللهجة معوز. فهذا الأخ من الجزيرة هو ما يعرف، فقال له: هذا بعوز، مكان معوز. فهنا المخابرات اليمنية عرفت أنه ليس من أهل اليمن، وإلا لما أخطأ في اللفظ. فالإنسان دائما يجب أن يتقن لهجة البلد التي يسكن فيها ويعيش فيها أو يريد أن يقوم بها عمل سري، خاصة إذا ادعى أنه من هذه البلد. عدم حمل أكثر من إثبات للشخصية بأسماء مختلفة، بطاقة تكلمنا بذلك. يجب التأكد من صلاحية الوثائق المزورة دائما وأنها صالح للتحرك بها. أيضا الجواز الذي تحرك به يجب أن تتحرك فيه وهو صالح الحركة. أذكر في باكستان كنت، فكنت أريد أن أنام بالفندق وجواز سفر. المشكلة أنه قال الفيزا قد انتهت. ومن حسن حظي أنني عندما قلت له عرف أنني أجنبي، قبل ما يقرب من 10 سنوات، قال لي: نحن لا نقبل الأجانب في الفندق هذا. فهذا بفضل الله عز وجل، لو كان أخذ مني الجواز ثم بعد ذلك رأى الفيزا منتهي لها سنوات، لا تقريبا كان 2.5 سنين، فكان ودائما هؤلاء أصحاب الفنادق لهم علاقة مع المخابرات ومع البوليس، فكان الأمر سيكون على غير ذلك. فدائما يجب أن تكون الوثائق التي يتحرك فيها الأخ هي صالحة للاستعمال، لم تنتهي مدة صلاحيتها. كل التعاملات في مجالات التزوير تتم من خلال القيادة وليست بصورة عشوائية. الأخ المتزوج لا يضيف زوجته على الجواز، لماذا؟ لأن زوجته في معظم الأوقات تكون إما منقبة أو لابسة الخمار، فوجودها في الجواز تكون مصيبة عليه، وهو مثلا رجل سري، شكله وهيئته ومظهره لا يدل على أنه ماذا؟ على أنه مجاهد. كان أبو زبيدة يتقن فن التنكر هذا، التنكر ما رأيت مثل أبي زبيدة في التنكر. كان أصحابه الذين يجلسون معه لا يعرفون أن هذا هو أبو زبيدة. كثير من أصحابه الذين يعملون معه لا يعرفون أن هذا أبو زبيدة. في إحدى المرات أحد الأخوة من الإمارات أصيب في أفغانستان، ثم أرسلوه إلى أين؟ إلى المستشفى في بيشاور. فهذا الأخ أجلسوه في المستشفى في بيشاور، ولكن لم يجد العناية الطبية الجيدة به. فهذا الأمر وصل لأبي زبيدة، فأبو زبيدة دائما في باكستان كان يتحرك بماذا؟ ببطاقة أنه من اليو إن، تعرفون اليو إن المتحدة. فذهب إلى المستشفى برفقة بعض الأخوة، وبدأ على أساس أنه ماذا من اليو إن، من الولايات المتحدة، جاء ليفتش عن المرضى وينظر حال الناس هناك في المستشفى. دخل أبو زبيدة بدأ يفتش ويسأل ويراقب وينظر كيف حال هذا المستشفى، وترك الأخ، ما ذهب إلى غرفة الأخ إلا آخر شيء بعد أن انتهى من، وكان معه من؟ طبعا جاء رجل من اليو إن ضروري يأتيه مدير المستشفى، جاءه ووقف معه ويعرفه بهذا كذا وهنا كذا وكذا. ترك كل شيء أبو زبيدة إلى آخر شيء، ذهب عند من؟ عند هذا الأخ الإماراتي. فلما رأى حالة هذا الأخ الإماراتي فيتكلم معهم بالإنجليزية، أبو زبيدة يتكلم إنجليزية، فقال لهم: كيف أنتم ليس عندكم إنسانية؟ ليس عندكم كيف تتركون هذا المريض بهذه الحالة ولا تعالجونه العلاج الذي يستحقه وغير ذلك؟ وتكلم معهم بشدة. قال: والمدير يقول له: يسر يسر يسر، نعم سيدي نعم سيدي، وهو تعرف. ثاني يوم راحت، جاءت طيارة خاصة من بيشاور إلى أين؟ إلى الإمارة تأخذ الأخ، ولكن الأخ توفي في الطريق رحمة الله عليه. فالعمل خاصة العمل السري يحتاج إلى جرأة، وشجاعة، جرأة وشجاعة غير طبيعية. العمل السري يحتاج إلى ذلك وإلى سرعة بديهة وحسن تصرف. خان أبو زبيدة فك الله أسراه، لأن فيه من صفات العمل السري يعني الشيء العجيب. نعم، الخلاصة، خلاصة هذا الدرس: أولا، تأمين الوثائق عند نقلها من حيث طريقة الإخفاء أو الشخص من حيث عدم انكشافه للأمن. عندما ننقل الوثائق يجب أن ننقلها بطريقة صحيحة، آمنة، مأمونة، مضمونة. وأيضا الشخص الذي ينقل هذه الوثائق يجب أن يكون ليس عرضة للكشف من قبل الأمن. عند التخلص من الوثائق يجب حرقها وسحقها إلى رماد ثم صب الماء عليه. هذه أفضل طريقة للتخلص من الوثائق، ليس فقط الحرق وإنما أيضا السحق ثم رش الماء عليه، لأن الطواغيت عندهم القدرة على استرجاع المعلومات حتى لو كانت محروقة من غير أن ترش عليه الماء والسحق. الأمر الآخر، كتابة الوثائق بحبر خاص لحفظها، وكذلك كتابتها بشفرة خاصة إن أمكن، استخدام الشفرة في التعامل. عندما كان الأخوة يأتون للمعسكر، المعسكر خلدن، كانوا أبو زبيدة مثلا أخ من الخارج يتصل عليه يقول له سيأتي مثلا سأوصل لك 5 بدلات 4 بدلات. فأبو زبيدة يعرف أنه سيرسل له 5 أخوة أو 4 أخوة، لأنه أبو زبيدة كان على أساس أنه في بعض الأوقات كان تاجر، فيستخدم كلمات التجار في الملابس، تاجر الملابس، يرسل له 5 بدلات أو 4 بدلات أو غير ذلك. نعم، وضع الوثائق في مكان آمن بعيدا عن احتمالات الكشف. الطواغيت عندما يريدون أن يفتشوا بيت حتى الأبواب الخشبية يفتحونها من النصف حتى ينظرون بداخلها. الباب الخشبي كثير فعلها الطواغيت، هؤلاء عندما يداهموا منزلا معينا يشكون فيه يبحثون فيه، حتى إذا كان هناك باب خشبي يفتحونه من النصف لعله يجدون قد وضعوا فيه وثائق أو وضعوا فيه أي شيء ممكن أن يستدلوا به. لو ولا بعضهم رأى بلاطة خارج قليل فظن أن ممكن أن يكون تحتها شيء، خلع كل هذا البلاط السيراميك حتى ينظر يوجد شيء أو لا يوجد شيء. المخابرات البريطانية الداخلية MI5 عندما تريد أن تفتش منزل تشك فيه تقوم بإخراج الأخوة منه لمدة 3 أيام، ثم بعد ذلك تقوم بتفتيشه حتى أن التراب الأرض تأخذه حتى تتأكد أن الأخ يقوم بعملية تصنيع المتفجرات أو لا يقوم بعملية التصنيع. فنحن يجب أن ندرك جيدا كيف تقوم أجهزة الاستخبارات بعملية التفتيش حتى نضع الخطط المناسبة لتجنب هذا التفتيش والحيلولة دون وقوع أي وثيقة أو أي شيء آخر ربما يشكل خطر على الأخ المجاهد في العمل السري. نعم، فحفظ الوثائق خاصة إذا كنت تعمل في المدينة وفي في الدول هذه في الدول البوليسية أو الغربية يجب أن يكون بطريقة آمنة وصحيحة حتى لا تصل إليهم أيدي العدو. لا يسمح بالإطلاع على الوثائق إلا للأفراد المختصين ذوي الشأن. يجب عمل أصول وصور من كل مستند، عدم الاحتفاظ بأي وثيقة بعد الاطلاع عليها. الرسالة بعد أن تطلع عليها أنت انتهيت منها، بس أنت تحرقها تتخلص منها. يعني كثير من الرسائل الخاصة يكتب يرجى حرقها بعد الانتهاء من قراءتها، تحرقها حتى لا تكون بعد ذلك دليلا عليك أو ممكن يكون فيها معلومات خاصة قد تضر الجماعة في حالة وقوعها بيد العدو. كثير من الأخوة بعضهم يحتفظ فيها يقول ليس مشكلة أنا في مكان آمن أو محفوظ، وهذا خطأ كبير لأنه لا يعرف. يجب إذا وثيقة سرية يجب أن ننتهي منها. عمل فهرس تحتوي على ما عندنا من معلومات بحيث يسمح بالكشف عن أي فقدان. إخفاء الوثائق الخاصة بأي مهمة في الأماكن المعدة للعمل. هناك أماكن مثل خزانات المياه الخاصة بالحمامات، الأجهزة المنزلية، بلاط الشقة، هاي تخفي فيها هذه الوثائق. مناطق خاصة مثل خزان المياه، هذا خزان المياه الذي فوق. أحد الأخوة في كويتا، الله عز وجل نجاه من الأمن الباكستاني بأنه دخل في هذا خزان الماء. المخابرات اقتحمت على المنزل، فهو لم يجد مكان يختبئ به إلا خزان الماء الذي فوق البيت، فجلس فيه، فكانت نجاته بعد توفيق الله عز وجل بجلوسه في هذا المكان. في بعض الدول العربية أخ عنده كمبيوتر فيه معلومات هذا الكمبيوتر، وهو ليس موجود، ولم تكن إلا زوج أمه موجودة، وهي تعرف أن الأخ أن ابنها مع المجاهدين وأن البيت سيداهم. فماذا فعلت في الهارد ديسك الذي في الكمبيوتر؟ خرجته وضعته أين، وتعرف أن الطواغيت هؤلاء سيفتشون البيت، أين وضعته؟ وضعته داخل دجاجة، ثم وضعت الدجاجة في الفريزر، فجاء الطواغيت وفتشوا كل البيت، ولكن لم يخطر بالهم أن الهارد ديسك هذا الذي يريدونه الذي فيه المعلومات موجود أين، داخل دجاجة موجودة في الفريزر. طرق الإخفاء هي ليست تقليدية، وإنما هي مبتكرة، تستطيع أنت تبتكر ما تشاء من طرق تكون بعيدة عن أعين وأنظار العدو. أيضا يراعى توزيع المعلومات على أكثر من رسالة، بحيث لو سقطت واحدة لم تفضح كل المعلومات. المعلومات التي السرية التي أنت تريد أن تحتفظ بها توزعها على ماذا؟ على أكثر من رسالة، تكتبها في أكثر من وثيقة. لماذا؟ حتى إذا سقطت في أيدي العدو لا تسقط كاملة، بل تسقط مجزأة، ربما يأخذ العدو قسم منها هو لا يفهم منها شيء. لماذا؟ بسبب أنها مجزأة على عدة رسائل، هذا أفضل. كما كثير من الناس يخفي أمواله أو يضع أمواله في أكثر من جيب، لماذا؟ حتى إذا هو تعرض للسرقة، خاصة في بلاد مثل باكستان السرقة فيها كثيرة، إذا هو سرق من مكان ما يسرق كل ماله يذهب، فيذهب بعض ماله، هو يضع جيب هنا وجيب هنا وجيب هنا، 4-5 جيوب يكون عنده، يضع قليل هنا وقليل هنا وقليل هنا، ثم بعد ذلك حتى لو تعرض للسرقة ما تذهب كل أمواله مرة واحدة. وكذلك المعلومات تضعها في عدة رسائل، لماذا؟ حتى لو وقعت لا تقع كلها بيد العدو. الأمر الآخر عدم الإشارة إلى حامل الرسالة بحيث يتمكن من إنكار علاقته التنظيمية. أيضا هذا الأخ الذي يقوم بحمل الرسالة، أنت يجب أن لا يكون هناك شيء في هذه الرسالة يدل على أن هذا حامل هذه الرسالة هو حاملها، بحيث لو أن هذا الأخ وقع أسيرا ينكر علاقته بهذه الرسالة وبهذه الوثيقة التي هي معه، ينكر علاقته، يقول أنا وجدتها، أنا يستطيع أن يتملص، يقول ليس لي علاقة بها. أو أنت مثلا تسافر من مكان إلى مكان، في تضع أغراضك في الحقيبة في داخل السيارة ومع كثير من الناس موجودين، فهذه الحقيبة أنت تضعها وأنت تنكر أن لك أي علاقة بها، هم قد ينزلون كل الناس الذين في الباص وكل واحد يأخذ حقيبته، فأنت تبقى هذه الحقيبة وأنت أين حقيبتك؟ تقول أنا ليس لي حقيبة وليست هذه حقيبتي، ولكن يجب أن لا يكون هناك أي شيء في هذه الحقيبة يدل عليك، من رقم معين مثلا، من اسم، من شيء، فبهذا تضيع الحقيبة ويضيع ما فيها ولا أحد يعرف لها صاحب. ولزيادة عملية التمويه يكون مع الأخ المسافر المتنقل بهذه الحقيبة، يكون معه حقيبتين، حقيبة يضع فيها ما يحتاجه في سفره، والحقيبة الأخرى يضع فيها هذه الوثائق أو المواد الخطرة التي يريد أن ينقلها من مكان إلى آخر. فإذا سئل، إذا سألته الاستخبارات أو نقاط التفتيش سألته عن هذه الحقيبة، فينكر له أي علاقة بهذه الحقيبة، وإذا سئل أين حقيبتك يقول هذه حقيبتي، وإذا سئل عن الحقيبة الثانية ينكر أي معرفة له بهذه الحقيبة، ثم بعد ذلك لا يعرف لهذه الحقيبة صاحب. وبهذا نكتفي، وجزاكم الله خيرا.